الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فبقي شيء يسير من كتاب الشيخ محمد بن عبد الله الإمام الذي أسماه غاية المرام في الإجابة عن 40 سؤالا في الصيام. قال: وأما الإجماع على شرعية الاعتكاف فكالآتي. قال الإمام أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون، نقلا من الفتح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كما في شرح العمدة: أجمع المسلمون على أنه قربة وعمل صالح، ولا يجب إلا على من نذر، قال ابن المنذر. وأجمعوا على أن الاعتكاف، قرأنا هذا. قال: ويكون الاعتكاف في أي وقت من السنة شاء، وهو في رمضان أفضل، وهو في العشر الأواخر أو كد، قال ابن عبد البر في الاستذكار. فما أجمع العلماء عليه من ذلك أن الاعتكاف جائز الدهر كله، إلا الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيامها، فإنها موضع اختلاف لاختلافهم في جواز الاعتكاف بغير صوم. وأجمعوا أن سنة الاعتكاف المندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه، وأنه جائزة في السنة كلها إلا ما ذكر. ونقل الإجماع أيضا في التمهيد، وممن وافق ابن عبد البر على نقل الإجماع المذكور الرملي في نهاية المحتاج والبهوتي في كشاف القناع. ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21، وهذا قول الجمهور، ويخرج من معتكفه بعد غروب شمس ليلة العيد. وقال بعض أهل العلم: يجزئه الدخول بعد صلاة الفجر يوم 21، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، رواه البخاري ومسلم. ويحرم على المعتكف المباشرة ما دون الجماع من تقبيل وضم ونحو ذلك، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة. وقال ابن كثير في تفسيره قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك والسدي وربيع بن أنس ومقاتل قالوا: لا يقربها وهو معتكف. وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء، أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، والمباشرة الجماع وما دونه من التقبيل والمعانقة واللمس بشهوة. هذا لا ينافي ما ذكرنا قبل من أن المراد المباشرة، لأنه ما سيجامعها في المسجد، لكن لو فرض أن زوجته زارته في المسجد لا يجوز له أن يقبلها. وأما الجماع ففي حالة ما إذا كان بيته قريبا ودخل المسجد البيت لقضاء حاجة أو طعام نحو ذلك. قال ابن كثير في تفسيره: ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، أما الجماع فإنه مفسد للاعتكاف بالإجماع، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمع على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه. وأما المباشرة من غير جماع ففيها خلاف، قال البغوي في التفسير: فالجماع حرام في حال الاعتكاف ويفسد به الاعتكاف، وأما ما دون الجماع من المباشرة كالقبلة واللمس بالشهوة فمكروه ولا يفسد به الاعتكاف عند أكثر أهل العلم، وهو أظهر قوله الشافعي كما لا يبطل به الحج. وقال طائفة يبطل بها اعتكافه وهو قول مالك، وقيل إن أنزل بطل اعتكافه وإن لم ينزل فلا كالصوم. وأما اللمس الذي لا يقصد به التلذذ فلا يفسد بالاعتكاف. ثم ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه، يعني من الباب، لأن بابها مطل يعني فتحة إلى المسجد، فهو في المسجد وهي في البيت، ويمد رأسه إليها لتمشطه. إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وذكر نحو هذا القرطبي في تفسيره: ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة من غائط أو بول بالإجماع. قال النووي في المجموع شرح المهذب: يجوز الخروج لحاجة الإنسان وهي البول والغائط، وهذا لا خلاف فيه. وقد نقل ابن المنذر والماوردي وغيرهما إجماع المسلمين على هذا. نص على ذلك القرطبي في تفسيره: ولا يشرع للمعتكف عيادة المرضى ولا شهود الجنازة، ويحرم عليه البيع والشراء لأنه ينافي الغرض الذي اعتكف من أجله، يعني لا يحل له مثل هذه الأشياء: عيادة المرضى، شهود الجنائز، البيع والشراء ونحو ذلك، لأنه ينافي الغرض الذي اعتكف من أجله وهو الاشتغال بأمور الآخرة. ويباح له أنه يهني ويعزي ويصلح بين الناس ما دام ذلك في المسجد، وهو قول الجمهور. وإن كان معتكفا في مسجد جماعة لا تقام فيه الجمعة فيجب عليه الخروج من معتكفه إلى مسجد تقام فيه الجمعة كي يجمع مع المسلمين، وهذا متفق عليه. قال ابن القطان في الإقناع: والجميع متفقون على أن المعتكف له أن يخرج إلى الجمعة. وقال النووي في المجموع: أما المرافق، نعم كذلك لو كان خطيبا فإنه ربما إذا لم يكن هناك من ينوب عنه سيصلي الناس الجمعة ظهرا، ففي هذه الحال يذهب يصلي بالناس الجمعة، ونسأل الله ألا يجعل ذلك ضارا لاعتكافه. وأما المرافق التابعة للمسجد فإن كانت مما تقام فيها شعائر المسجد من صلاة ويحرم فيها البيع والشراء وإنشاد الضالة وغير ذلك كصرح المسجد فجائز الاعتكاف فيها. وأما الاعتكاف في الغرف التابعة للمسجد فمختلف في ذلك، والذي يترجح لدينا أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. ويشرع الاعتكاف للمرأة مثل ما يشرع للرجل، فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، واستأذنت المرأة من زوجها إن كانت وتستأذن المرأة من زوجها إن كانت متزوجة. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن يعتكف في العشر الأواخر، لعله أنه يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها، قالت يعني بني لها أنه من يعني خرق وستائر معينة لا أنه بالحجر، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البر أردنا بهذا، يقول على المراد أنهن يعني لماذا فلانة ستعتكف وأنا سأفعل مثلها. فرجع أي وقطع الاعتكاف. فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال، ولا يصح اعتكافها إلا في المسجد، وهو مذهب الجمهور خلافا لمن جوز لها اعتكافها في مسجد بيتها. المراد بمسجد بيتها أن بعض الناس أو البيوت يجعلون مكانا في البيت خاصا بالصلاة حتى يصلون فيه، حتى يصلوا فيه ولا يتعرض لنجاسة، لا يتعرض لنجاسة أطفال أو كذا فيحافظون عليه، فيبقى موضع الصلاة في البيت. فالمراد أنه يقول لا ما يصلح هذا لأنه ليس مسجدا موقوفا، إنما هو مسجد بيت معد للنافلة. نعم، فيلزمها أن تعتكف في المسجد كما يعتكف الرجل وحيثما يعتكف الرجل. وهذا آخر الكتاب المذكور، جزى الله الشيخ الإمام خيرا على ما بذل فيه من جهد، ونفعنا الله بما قرأنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.